ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي لإخوتنا وأحبتنا في الله عز وجل من أجل الله إن شاء الله وفي ذاته عز وجل. وكان الأخوة يرغبون في شيء من التذكير، فأقول مذكرا نفسي وإياكم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، وحاضا نفسي وإياكم على القيام بها كما أراد الله عز وجل، وذلك تمثل في القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والتزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله وشرح الإسلام الحق للناس في ضوء بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أئمة الهدى وقبلهم الخلفاء الراشدين، للعقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والأخلاق وغير ذلك من شؤون الحياة. والله تبارك وتعالى قد مدح المتقين حقا وذكر جزاءهم عنده تبارك وتعالى وما أعده لهم مقابل هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه بعض صفات المتقين الذين بيّن الله جزاءهم وبيّن بعض صفاتهم في هذه الآيات الكريمة. فلنسارع ونتسابق ونتنافس في تحقيق هذه الصفات التي تسلكنا إن شاء الله في عباد المتقين الذين أعد الله لهم هذا الجزاء العظيم، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل في كل ما نقوله ونفعله باسم الإسلام أو في أمور الدنيا. الإخلاص أمر مهم وعظيم جدا، ولا يشكو أئمة السلف إلا من معاناة هذا الأمر، فإن الشيطان يتدخل في أعمال العباد ويريد أن تكون لغير الله عز وجل. فالأذكياء الموفقون يجاهدون، يدركون هذا، يجاهدون، يلهمهم الله تبارك وتعالى الجهاد حتى يندفع عنهم الأغراض والأهواء الشخصية وما شابه ذلك، حتى تكون أعمالهم خالصة لله تبارك وتعالى. فأمر الإخلاص مهم جدا، فالعمل إذا لم يرافقه إخلاص لله ومراقبة لله تبارك وتعالى قد يضيع على صاحبه، وقد تكون نتيجة سيئة فيحبط عمله والعياذ بالله. فهذه الأمور يجب أن يراعيها المسلم، لأنها من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم. والإخلاص له في كل الأعمال والأقوال، وفي كل ما يترك يعمل لله ويتحرك في ذات الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب فيه سبحانه وتعالى ويدعو إليه سبحانه ويجاهد في سبيله. وهذه أمور عظيمة جدا قد نغفل عنها في كثير من الأحيان، فيجب أن نعطيها حقها من العناية والاهتمام. فقد يبذل الإنسان الجهود الطويلة والأموال الهائلة، ولكن كيف تكون عند الله تبارك وتعالى؟ وهناك حديث لعلي أذكره لكم الآن، وهو أن أول من سعى بهم الناس النار ثلاثة، أحدهم جاهد في سبيل الله في نبذ الناس حتى قتل فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمه فيعترف بها فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول جاهدت فيه حتى استشرت، فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل، لأن هذا هو جزاؤك، تريد هذا أن تمدح وأن يثنى عليك وأن يقال بطل وشجاع وجريء ومقدام إلى آخره، فقد قال الناس هذا هو جزاؤك. الغاية التي كنت تهدف إليها واستمت من أجلها تحققت لك، وأما عندنا فليس لك عندنا شيء إلى النار، فيؤمر به فيؤخذ بقوانين فيؤمى في النار والعياذ بالله. ورجل قرأ القرآن حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه فيؤتى به فيسأله الله فيعدد عليه نعمه ويسأله ماذا فعلت؟ فيقول تعلمت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته، فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل، فيمر به فيلقى في النار والعياذ بالله. أعمال صالحة في الله يرى من أعظم ما يقرب إلى الله، لكن هذه هي النتيجة، نتيجة ما كانت هكذا لأنه فقد أمرا أساسيا في العبادة وفي التقرب إلى الله والإخلاص، وربط نفسه بغاية دنيئة، فكان هذا جزاء، هذا جزاء أن يقذف في النار والعياذ بالله. والثالث المنفق، ثالث يعني أمده الله بالأموال وأعطى له المال الكثير فيؤتى به فيسأل الله عز وجل يعد عليه نعمه ويسأل ماذا فعلت فيها، ما ترك من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، فقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جاد فقد قيل هذا، فيقذف في النار. هذه أمور حساسة ومهمة جدا، أمور جهاد في سبيل الله وتعلم القرآن وتعليمه والبذل بسخاء في سبيل الله، تكون هذه النتيجة. ما السبب؟ نحن ما أخلص لله، أنا مثلا خلق عبادته وأعطاك السمع والبصر والمال وكل شيء لتعبده وتخلص في عبادة الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نخلي المراءة وليقال فلان وليقال فلان، وحتى تحتاج إلى جهاد لا شك، تحتاج إلى جهاد وانتباه ويقظة في كل أمر يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيخلص في الله عز وجل ويتقيه ويراقبه ويعبد الله كأنما يراه كما في حديث جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحينما يعني هذا يسمى مقام المراقبة لله عز وجل، وهو من أصعب المقامات. فيراقب الله تبارك وتعالى ويشعر في قرار نفسه أن الله يعلم نيته وقصده وماذا يريد بهذا العمل، فإن أراد به وجه الله وأخلص فيه لله تبارك وتعالى فجزاءه جزاء المستقيم المخلصين، وإن رأى ولم يقصد ذلك وجه الله فجزاء جزاء المرائين، ومصير كمصير هؤلاء الثلاثة الذين تحدثنا عنهم. فنسأل الله يا الأخوة أن يرزقنا وإياكم التقوى في كل ما نأتي ونذر، وأن يرزقنا الإخلاص كذلك في كل قول وعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ويتفرقون لقال ما قال الرسول والجلوس حضور عند العلماء. أنا أتكلم من يقول أنه سنعي يتكلم عن الأخوان، يتكلم عن هؤلاء.
يعني أنت ترى أنه لا ينبغي هذا؟
أسألك.
أنا أسألك يعني رأيك رأيك أسألك عن رأيك.
ما سألت.
ها؟
لو أرى أنا ما
سألت. أنت مستفيد يعني، ما انت متقد؟ والله لو كان السكوت ينفع الاخوة ما تكلمنا في هؤلاء، يعني ما نتكلم فيهم، لكن السكوت ضر بشباب هذا البلد. انتهز هؤلاء الحزبيون غفلت كثير من الناس، وسكوت العلماء بسبب تباهرهم بالمنهج السلفي، فاشتغلوا فانتشر داؤهم وبلاؤهم. فطبعا ما الذي ساعدهم على هذا الانتشار في الجامعات في المدارس في المساجد في كل شيء؟ هو الغفلة والسكوت، هو الغفلة والسكوت، لأن هذا خلاف منهج الله الحق. الله سبحانه وتعالى تكلم على كل المنحرفين، حتى الصحابي يخطئ، حتى الرسول أحيانا في بعض الإجتهادات يقع لا يذكر في القرآن. لا بد
لأن الأخطاء حينما تقدم بسم الله بسم الله،
فإذا لم ينبرد العلماء الذين أخذ الله عليهم المواثيق أن يبينوا الناس الحق ولا يكتمونه، ما الدين ربيع لأنه سلق في الأهواء والبدع والخرافات لأنه إسلام. أنت ليه ساكت؟ وترى هذه الأدواء تستشري في الناس، والله أخذ عليك الميثاق أن تبين لنا إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. لما ترى هذا قد أنهك بالخرافات والبدع والسياسات المنحرفة والأشياء وتسكت عنه، هل أنت نصحته؟ هل بينت له أنك على غلط؟ هل ميزت له بين الحق والباطل؟ فأنت تشارك في الإثم وقد تصدق في الإثم. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هل قال إذا رأيتم تفرقت الأمة اسكتوا؟ ولا قال بينوا حذروا؟ قال حذروا. قرأ يوما عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين يسمى الله فاحذروهم، أولئك الذين يعني في قلوبهم زيغ أهل البدع والأهواء. الله يبين أن في قلوبهم هوى وفي قلوبهم زيغ ويتعمدون التحريف والتأويل، ها؟ ويتعمدون الفتنة، فحذر رسول الله منهم. الله بيّن أنهم يتبعون منه ها ما تتبعون بتغاء إيه؟ إصلاح الناس، نصيحة لله، لا تغاء الفتن. هذه البلد كان على السنة وعلى التوحيد ولا مثل صحيح، فجاء الأهواء يبتغون الفتنة فأوقع الشباب في الفتنة. فلا يجوز لمسلم يعرف هذا الواقع أن يسكت، بل عليه أن يشمر عن ساعد الجد ويحاول بقدر ما يستطيع إنقاذ الناس من الفتنة ويعيدهم إلى حضية الحق. يعني كل الناس كانوا على خير وعلى سنة، هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. فجاء أهل الفتن فجروهم إلى حمأة الفتنة وأوقعوا كثيرا من الناس. فهل الذي يسكت نافع لهم أو غاش لهم؟ إذا عرف، طبعا بعض الناس لا يعرفون، لكن عرف أن الناس قد جرهم على الأهواء إلى الفتن وأوقعهم في الفتنة، أوقعهم في البعد عن دين الله الحق، وجرهم مرة أخرى إلى محاربة هذا الدين الحق المتمثل في المنهج السلف. هذا انتشر في كتب ثم سكتوا، عندهم باطل نشروه وأتاعوه وأتاعوه ويطعنوا في أهل الحق، ما سكتوا عن طعنهم وتشويهم، ما سكتوا عن منهجهم، طعنوه وشوهوه. هم ينشرون باطلهم وينشطون له سنوات عديدة. فإذا تنبه بعض أهل السنة برد شيء من باطل الكفر، تركوا الردود، لا لا تركوا تركوا، شوشتم لا تتكلموا في الناس، ها قدام يكتبون وينشرون ويطعنون، ما يقول الناس كتب، ما يقول الناس كتب. فلما جاء بعض الناس يبين للناس الحق ويرد بعض فتن وشر هؤلاء، قال لا 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 الكلام هذا خرب ويفرق المسلمين، انت فرقتهم، انت اللي فرقتهم مع الحق، انت المفرق. واذا نحن كنا متبعين في هذا البلد كلنا علماء، انا وطلاب كلهم على منهج واحد واخوه. وانا قلت مره من المرات من ميزات الدعوه السلفيه ان تلاميذ الشيخ محمد بن الوهاب ما اختلفوا يوم من الايام لا على عقيده ولا في سياسه ولا في شيء، ولا بينما هؤلاء يتناحروا الان لان دعوتهم قامت على الباطل وعلى الفساد. شوفوا ماذا يفعلوا في افغانستان، ايه نتيجه الجهاد؟ صراع مرير لا ينتهي، لان قامت على الاهواء والمطامع الشخصيه وحب الكراسي. لا، فهذا الجهاد قاموا على حب الحق والتوحيد ودين الله الحق، ما حدا بينهم خلافات، ما جاء بالخلافات الا الفرق الضاله من التبليغ والاخوان ومشاكلهم، جابوا الخرافات والتفرق والاحقاد فاذا لابد من تبيين الحق من الباطل. فهذا ما يمكن ان اقوله يا اخي في جواب سؤالك، فان كنت تريد الفائده فهذا ما نقوله لك. وهم ثق انهم لا يسكتون لا عن تشويه العلماء ولا عن تشويه المنهج السلفي، ما يسكتون ولا يقولون ان كلامهم مفرط، يظنون ان كلامهم هو اجماع الامه. ساكتي عن الروافض، ساكتي عن الخوارج، ساكتي عن البدع جميعا، ويقول نحارب العلمانيين هم يتحالفون مع العلمانيين، ويقول نحارب الشيوعيين هم يتحالفون مع الشيوعيين، ويقول نحارب امريكا وهم عملائها وعبيدها ولا يهنون بالعيش الا في بلادها، ويجمع هذا التام لنا، نحن ابرياء ما نعرف هذه الاشياء. لا يعيش كبراءهم الا في امريكا ويؤيدون الروافض علانيه ويحتوون اهل بدع ويمجدونهم ولا يطعنون المنهج السلفي، والفوا المؤلفات في تشويه المنهج السلفي وهي تمجيد اهل البدع، فلا لا نظير له. كيف يسكت عنه يا اخوه؟ لا يسكت عن هذا الشر، بل يجب ان تتضافر الجهود في المدارس وفي الجامعات وفي الصحف وفي الكتب في بيان الحق ودمغ الباطل. هذا الذي يجب. بارك الله فيكم. قلنا لكم ان الله لو اخطأ الصحابه يبين، الرسول قد اجتهد فلا يصيب الحق فيبين الله تبارك وتعالى، كما في قضيه الاسرى، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون يقول الاسرى تريدون عرض الدنيا والله يبين الاسرى. يعني لولا كتاب الله سبحانه وتعالى مسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. قال عمر جئت وابو بكر وعمر يبكيان، فقلت ما ابكاكما، فان وجدت بكاء بكيت الا تباكيت. قال رسول الله: نبكي للذي عرض عليه أصحابك، والله لقد عرض على العذاب دون هذه الشجرة، كما في صحيح مسلم وغيره. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بارك الله فيكم. أراد أن يصلي على غير الباب، قال له عمر: لا لا تصل على منافق، فعل يوم فلان كذا. قال رسول صلى الله عليه وسلم: خيالي. قال: استغفر ولا تستغفر له، إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. وصلى على بدر بن عبي ولا ذكر في الآية. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن ولا تقم على صلى على أحد من مات ولا تقم على قبره، فما صلى على أحد. جاء الحق ما صلى عمر، وبين الله الصواب. كيف يصل على أهواء أهل الضلال وهي تسرح وتمرح وتختال بأنها هي الإسلام، وهي أباطيل وخرافات وانحرافات. هي الإسلام طرحتها بأنها هي الإسلام، والمنهج السلفي لا يساوي شيء عندهم، ما يساوي شيء. إيش سوي السلفيين يقولون؟ وهكذا وحاربوا السلفي حرب وقتلوا أهلها. كيف قتلهم؟ كيف قتلهم؟ في الجزائر، قتلهم في كونر، قتلهم في كل مكان. كيف يسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويفترون علينا ويكذبون ويجرون منهجنا إلى آخره، ثم يقتلون أخيرا؟ كيف نسكت؟ الحمد لله. الحق يا أخوان، هذه كلها من أساليبهم يحتاج بها على الشيء. فكر بيه قدام الغزالي كتب عدم الكتب، أبو غدة، التلمساني، سعيد حواء، البوطي، كتبوا كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بك. ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفي يرد بعض من هؤلاء، تخرجون ما عندك غلط الدين، شكرا يضحكون على الناس ولا بناء أقول الناس. فبعض الناس تقع بشبكة ما حصل أخ الله أصلا الكلام هذا يبر يا رب. ليه؟ لأنه يبين الحق ويبين أن عندهم باطل، فما يريد أن يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه، يريد أن يوهم الناس أنهم الحق. فلهذا يقولون اتركوا الردود. ما سكت أحمد بن حنبل، ولا سكت ابن تيمية، ولا سكت ابن عبد الوهاب، ولا سكت كل ناس على هذه الأمة. لمن ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى يا شباب انشطوا يا إخوة، الدعوة السلفية بالسكوت تموت. وإذا غزي قوم في عقر دارهم فقد ذلوا، وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد، والآن والله في مشهد ذليل ما يريد يتحرك. فهذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي هذا البلاد يجب معرفة من كل ما يتكلموا عليه ودينه يهجموا عليك، خربوا منهجك، عقيدتك، مدارسك، بيتك، بيتك، بيتك. كيف تسكت؟ والله ما تركوا بيوتنا، ولا تركوا مدارسنا، ولا مساجدنا، ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن، ولا نسائنا، ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليه لصرف هذا الذل قام على السنة إلى مناهجهم الفاسدة.
وجاءنا إخواننا الأسئلة.
الله يبارك فيكم. تفضل حياكم الله. الله يبارك
فيك.
اكثر مراحل اسلاميه
من
يخطب ويسمى التسبيح. ايوه ما شاء الله. الروافض اخوان مسلمين، الاخوان مسلمين، الروافض شيء واحد
يقولون لا اله الا الله.
تبارك الله فيك. ما يحبون اما على وجه الارض مثل ما يحب الروافض. شوف والاخوان المسلمين والنصارى والروافض اخوان، وهذا القراية يدعو الى اخوه النصارى، وهذه مجلة المجتمع نشرت بيانا عاما للأخوان المسلمين تدعو فيه إلى مؤاخاة النصارى، وأن من خالفنا فنحن براء منه. فماذا تريد يا أخي؟ كل أهل الباطل إخوانهم، شوف كل أهل الباطل إخوانهم رافض وغيرهم إلا اسمع ولا يسنون الحرب إلا على السلفية. السلف أنا قلت في كل مكان جاسوس، أين مكان في أمريكا جاسوس في هذه البلاد، في اليمن، في امريكا، في اي مكان، اذا اعتنت السلفيه السالفه بين الاسلام والجاسوس. لكن الروافض ما فيهم جواسيس، والاخوان ما فيهم جواسيس، والتبليغ ما فيهم جواسيس، وحتى ما يتكلم على جواسيس يهود النصارى، بس السلفيين جواسيس. والله الذي لا اله الا هو، انه ما اقدر اميز بين المباحث وبين الاستعجال والمخابرات. والله يبعد والله قياس برات والله بنقل الميزة وأنا ضابط أنا لواء أنا لواء الآن في إيه في المخابرات والله ما ذي الثالثة ما أعرفها فرد السؤال أدعي موقعها حرب للإسلام قذرة نجسة احنا ما نبذلهم احنا بني ما عندهم الخطأ وهذا في صالحهم هذا يفيدهم فكلما يتكلم مسيح جاسوس ولا يقول حق إن شاء الله إلا السلفيون جاسوس وأمين وكل بلاء كل بلاء هذا حرب يخالف الإسلام نفسه حرب رهيبة
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة توجيهية خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها ومن سيسمعها إن شاء الله
بارك الله فيك
ونستأذن فضيلتك في طرح هذا الأسئلة هذا السؤال الأول يقول ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ حيث أن الكثير من الناس يحسن ظن بهم ويقول ما هي أفعالهم فعندهم أصول ستة وكلها طيبة جميع الأصول هذه كلها طيبة
والله قد كتب الكثير في عن جماعة التبليغ بل كتبوا عن أنفسهم فكتبهم تدينهم قبل كل شيء والذين كتبوا فيهم ناس معروفين بالعلم والتقوى والورع كتبوا فيهم وبينوا ماذا عند التبليغ من الخرافات ومن البدع ويكفيكم أخيرا ما قاله الشيخ بل فيهم حينما سئل أنا بدي أمشي مع التبليغ وكذا وكذا فقال الشيخ لا تمشي معهم عند الخرافات عند البدع عند الشيخ يكفي هذا هذه قالها الشيخ ابن باز من دراسة قليلة لو درس دراسة مستوعبة قال فيهم غير هذا أكثر من هذا أي لا إله إلا الله لم يكن خلصت لا إله إلا إسمعنا لا إله إلا الله عندهم تعمدوا إفساد معنى لا إله إلا الله وصرفوها عن معناها الأساسي كما يفعل أهل الأهواء لا خالق لا رازق إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين مدري إيش
لا ذات الله في القلب
يعني هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ أبو لهب أبو جهل بعد الإسلام كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق ولا إنسان فمن خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقول الله من ينزل مطر من؟ هو الله لا يقول لا لات ولا عزى ولا فلان ولا فلان كيف الفرق بين تفسير التبليغ وتفسير هؤلاء لا إله إلا الله لا دولك يفرقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية في توحيد الألوهية لا خلاف ولا يواجهون الرسل أبدا ما في خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الربوبية لكن خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ها لكن لا لا يستكبرون الآن لما تقول التبليغ لا إله إلا الله معنى نعبد إلا الله يستكبرون المعنى لا إله إلا الله حبيبي يقول لا تفسيرها كذا ما يبغون المعنى الصحيح لأن لا يجب يحاربونه حاربون المعنى الأساسي للا إله إلا الله الذي جاء به جميع الرسل أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء مراد قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما سألنا إن كنت من الصالحين قالها قوم هود عليه الصلاة والسلام قال هكذا لكن لو قدم تعالوا نوحد الله توحيد ربوبية ونعترف أنا والله ما يخالفوا وحتى ملك عليهم لو جاء يقول لهم ليه احنا عندنا تقصير في توحيد الربوبية تعالوا نرسخ توحيد الربوبية في نفوسنا فيقول لهم تمام احنا معك ما فيها شيء فهذه هي الأصول الستة حدتهم الصلاة رسول يقول صلوا كما رأيتم أن أصلي والله لو تجاهدوا يصلي كما صلى رسول الله رأي لحاربك لا يريد أن يصلي كما أمر رسول الله وكما صلى يصلي على هواه اللي أخذوا مذهبه في أخطاء في انحرافات في بدأ هذا اللي تقرب الله به هذه هي الصلاة قوة المسلمين أو إيش يقولون إيش إحسان معاملة مع المسلمين نتعامل مع البدأ والخرافات حتى مع الشيء مع النصارى ما شاء الله مقدرين لكن تيجي تقول كلمة الحق والله ينقلب إلى وحوش يحاربوك بالكذب والإساءات ويرموك في الصحراء كلام فارغ بدع في بدع وضلال في ضلال الآن من تخرج من هذه المدرسة كم عالم تخرج منها هل يتخرج علماء مدرسة التبليغ إذا عنده شيء علم ضيعوه ينبغي أنا عندنا التوحيد وعندنا السنة وعندنا العلم المتكامل أحمد الله عز وجل على هذه النعمة الآن دير ظهورنا لهذه النعمة ونروح نذكر وراء البدع والضلالات، وقد حبان الله بهذا الخير وأنقذنا الله من الضلال، كنا مثله في ضلال. سبحان الله عز وجل. هذه الدعوة
من فضلك اقلب الشريط.
ضلال ويحتاج منا أن نسعفهم بالحق، فإن قبلوه وإلا بأمان الله. إذا استطعنا أن نؤدبهم كما كان السلف يؤدبهم البدع، نؤدبهم ونقودهم إلى الجنة بالسلاسل كما كان أصحاب رسول الله يقول الناس إلى الجنة بالسلاسل. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر من يرى التبليغ، واقرأوا ما كتبه الشيخ محمود التويجري، عالم إمام في السنة جزاه الله خيرا ورحمه الله، وما كتبه الشيخ تقي الدين الهلالي، وما كتبه الشيخ محمد أسلم رحمه الله، وقد قتله ويقال أن أهل البدع هم اللي قتلوه في أمريكا لأنه قال كلمة الحق وما يريدون الحق. بارك الله فيكم. والأخ سعد الحصين والأخ فالح كلهم كتبوا كثير كتابات فيهم، ما أحد ظلمهم.
واحد من باكستاني في الأمارات اسمه محمد جناح،
أيوة. وفيه واحد اسمه عدنان، هنا عدنان جربوع نزار جربوع كتب يعني كتابة جيدة.
كذلك الشيخ عبد الله السعد،
عبد الله السعد كتب فيهم. خذوا كل ما كتب، اقرأوا، لا تظلموهم، لا تظلموهم، غرفوا عندهم الشر، دعوهم إلى الحق، حذروا الناس من شرهم، هذا الواجب.
لأن
أعمى، لأن أعمى مسكين، أعمى هذا جاهل مسكين ما يعرف، ما عنده ميزان يميز بين الحق والباطل والخير والشر، ما عنده مسكين. فيرى يعني فمن زين نفسه عمله قد يزين الباطل، فمن كان على بينة من ربي كمن سوء عمله واتبع أهواءهم. فالشيطان يزين له، يزين هذا الباطل لأنه حق، ويرى الحق باطل ويرى سيء فيحاربه، هذا من تزيين الشيطان. إيه بارك الله.
لو عنده حصيلة علمية كان ميز،
لو عنده حصيلة علمية وإخلاص لله عز وجل وتجرد لله من الهوى، لا يوالي إلا في الله ولا ينصر إلا دين الله الحق، سيدرك بكل بحواسه ما عندهم الباطل. وإذا عماه الله واتبع هواه وزين له الباطل سوف يرى الحق باطل والباطل حقا. نعم.
هذا السؤال الثاني، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول أنا لست بسلفي ولا إخواني ولا تبليغ، أنا من أهل السنة والجماعة، أما تفريق المسلمين فليس بجائز كما في القرآن الكريم؟
والله هذه إن كانت كلمة حق فهي كلمة حق ويدر به باطل. ما الذي يضيره أن ينتمي أهل السنة إلى السلف الصالح؟ هل هذا المحتوى الذي ينتمي إليه من يقول أنهم من أتباع السلف، هل محتوى باطل في العقيدة حتى نحارب هذه التسمية؟ هل محتوى باطل في العبادة؟ هل محتوى باطل في أي جانب من جوانب الإسلام؟ الذي ندين الله أن هؤلاء الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف أنا ما عندهم باطل لا في عقيدة ولا في ذاك، وأنهم اضطروا إلى هذه التسمية، يرجع هؤلاء عن باطلهم وعن حرافاتهم. فإذا سمعتم من يسمى بعد ذلك بالسلفي فليعارب. أما وأنت تصر وتعتز بأنك تبليغي، وهذا يعتز بأنه إخواني، وهذا يعتز بأنه كذا أنه كذا، ثم لما يأتي هؤلاء مضطرون أن يميزوا أنفسهم من أهل الباطل كيف يحاربون؟ لا أنا سلفي ولا أنا من أهل السنة والجماعة. طيب أهل السنة والجماعة بريلوية يقول أتباع محمد الوهاب كفار خوارج، نحن أهل السنة والجماعة عندهم عقائد شركية يمكن ما فيش فرق بينهم وبين الرافض، التيجانية يمكن عندهم ضلال أخص من ضلال الرافض، يكون نحن أهل السنة والجماعة وأنتم معشر وهابية ضلال، إحنا ما نرى هذه التسمية وهابية، نقول أهل السنة والجماعة. ولا مانع، ابن تيمية قال لا مانع من الاعتزاء إلى هذا المنهج، لا مانع، ما في مانع. طب ما الضرر الذي يلحق بالناس من هذه التسمية؟ ما الذي يترتب يعني واقعا وعملا من هذه التسمية؟ ما ترتب عليها إلا خير. يعني أقول كيف رأيك فلان؟ أقول والله في نظري إنه سلفي، هذا يثق فيه ويأخذ منه الحق. لكن إيش أقول لهم؟ أهل السنة والجماعة تبليغي ولا إيش أقول؟ ولا إخواني؟ يعني بدعوا أهل السنة والجماعة بريلوي تيجاني مرغاني يثير أهل السنة والجماعة،
لو كان البلد هذا ما فيه إلا أهل السنة وأهل بدعة فقط اسم واحد تقول ما أهل السنة والجماعة، لكن بدعة كثيرة كلها تدعي أهل السنة والجماعة، فيقع ضرر، فلا بد من إبعاد هذا الضرر بما هذا العلاج، هذا علاج معقد. إذا رجع هؤلاء إلى السنة يقول سنة فسنة السنة مو أهل السنة والجماعة، لا تصير السنة والجماعة ما جاءت إلا حينما نجمت البدع، فاضطر أهل السنة والجماعة أن يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة ودونك أهل البدع. انتحل أهل البدع هذا الاسم أهل السنة والجماعة، فالأشاعرة بفرقها والصوفية والتيجانية والمرغانية يقول نحن أهل السنة والجماعة، حصل التباس فدفع لهذا اللب يقال سلفي بس لهذا الغرض. ننظر ماذا عندهم، عندهم باطل نرده، عندهم حق نأخذه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ كيف يرد على من يقول بوجوب الموازنة بين الحسنات والسيئات؟
والله هذا رد عليه في كثير من الكتب، أنا كاتب فيها يعني كتابين مخصصون في هذا، يعني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وثقنا الأدلة وكلام السلف وبينا هذا هذه القضية بيانا شعبيا. أنت إذا جئت إلى كتب الجرح والتعديل وكتب العقائد ما تجدهم في نقد أهل بدع إلا بيان ما عندهم من شر حتى يحذرهم الناس، يقول لك فلان مرجئ، فلان جهمي، فلان معتزلي، فلان المتأخرين ينتقدون الصوفية ويبين ماذا عندهم، يعني ما فيه إلا بيان ما فيه من ضرر حتى يتحقق الحكمة من هذا البيان وهو الابتعاد عن شره. أهل الأهواء لم يعجبهم هذا المنهج فاخترعوا منهجا يسمونه منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ قل له فلان يسب الصحابة ويكفر ويفعل ويعطل الصفات ويحرف معنى لا إله إلا الله ويفعل ويقول بخل القرآن وإلى آخره، يطلع لك هذا المنهج، لكن له حسنات، له حسنات، له جوانب مشرقة. ها السلام ما عرفوا هذا، لما يقولون فلان مرجئ انتهى كل شيء، عرفوا عند بدعة وانتهى، فلان رافضي عرفه ما عنده واجتنبه بارك الله فيكم. الآن لما أجي أقول فلان تؤلف المؤلفات في تمجيد هؤلاء الضلال المعاصرين لا يذكرون شيئا من حسنات من سيئاتهم، لا يذكرون إلا الحسنات، إذا انتقدوا أهل السنة لا يذكرون شيئا من محاسنهم، إذا هذا الدليل أن هؤلاء القوم الذين يرفعون هذا الشعار في المعجنات أنهم قوم كذابون وأهل أهواء، وإلا لو كانوا صادقين فيما يدعون من وجوب المعادلات لوجدت هذا مطبقا في ما يكتبون وفيما يقول، لكن لا تجد هذا في التطبيق أبدا. أهل السنة جواسيس وأملاء وكذا ولا حسنات لهم، ها ضرب سب شك ما في حسنات أبدا، لا تجد في مدح لأهل البدع والضلال إلا الإطراء والغلو وذكر المحاسن بالأكاذيب والافتراءات. فطبعا هذا اخترع لحماية البدع كما اخترعوا يعني فقه الواقع لإسقاط المنهج السلفي وأهلي، فكيف ولا ما يعرفون الواقع، ولا محنطين عقيدهم لا تساوي شيء، ما عندهم إلا الكشوف وهكذا ويشيء، هذا أهل السنة وفي منهجين، أما منهجهم والله منهج التحديات، ولا يمكن أن تواجه التحديات العصرية بكتابة ابن تيمية لأنها قديمة، ولا كتابة ابن عبد الوهاب لأنها كتبت للبدو، ما تصلح للجامعيين والمثقفين والسياسيين وإلى آخره، لا يصلح لمواجهة التحديات إلا فكر المودودي سيد قطب والبنا شسنة ومدح وتمجيد وتكتب الرسائل ماجستير دكتوراه ندوات محاضرة كلها في المدح والتمجيد والإبخار، لكن لما تجي تصبر هؤلاء وتزل في المنهج السلفي لا يصبر شيئا، لا يساوي شيئا ولا قيمة لهم في ميزان الله الحق، حول نفخ فيهم بهذا الأكاذيب. لما أحسوا أن السلفي سيبين ويعرون قادتهم ومنهجهم حطوا منهج الموازنات كيدا ومخرا، فهذا منهج باطل يا أخوة ولا أهداف سيئة، ويخفيكم يعني دليلا وبرهانا على أكاذيبهم أنهم لا يطبقونه على خصومهم ولا أنفسهم ولا على مناهجهم ولا على شيوخهم.
منذ نقرأ كتبهما شوفوا التطبيق لا تجدوا شيء ما تقول. تفضل. ها؟
أبو المسجد نفسه بالسب والسب.
إيه.
وإنما ضربه.
إيه نعم.
هذا.
الله أكبر نعم. نعم حينما قتل السلفي اجتهاد. يعني لما يقتل السلفي هذا بالاجتهاد. ها لكن أنت تتكلم في واحد عنده بدع وضلال تبين نصحا لله أنت ظالم أنت محامل متحامل أنت معتدي أنت يصفك بكل الصفات الذميمة لأن قلت الحق وهم لهم أن يقتلوا ولهم يتكلموا ولا يجوز الاعتراض عليهم فالعمد لله نسأل الله العافية.
الرابع يقول فضيلة الشيخ بعض الإخوة يتفقون في العقيدة وفي كثير من فروع الدين إلا أنه حدث بعض الاختلاف فما هي أسباب ذلك والعلاج لهذه الظاهرة؟
الأسباب منها ما ذكرناه من وجود أهل الفتن والأهواء في هذه البلاد ولهم خطط ولهم مناهج ولهم أشياء سعوا في تفريق أهل هذا البلد وفي تربية كثير من الشباب الذي يستطيع احتوائه على منهجهم الفاسد فحصلت الفرقة وأنا أظن أن الخلاف الموجود ليس كما يصوره هؤلاء ليس العقيدة عند هؤلاء إن فهموها فلا قيمة لهم أبدا. طيب كيف إنسان يسمع سب الصحابة وعنده عقيدة صحيحة ويدافع عمن يسبهم فين عقيدته؟ يكف سب الأنبياء فين عقيدته؟ فين العقيدة؟ هذا فساد في العقيدة يا إخوة هذا مو فساد في العقيدة لما يسمع كما يقول الأخ طعن في الأنبياء طعن في الصحابة وتكفير بني أمية بني أمية خيرة القادة الذين قادوا الفتوحات وفتح الله بهم الإسلام والرسول كان ما يضع الإمارات إلا فيهم لكفاءتهم فيأتي رافضي يتستر باسم الجهاد فيسقط هذه الجماعة بنو أمية ولا يحكم لهم بالإسلام وذي تعرض هذا الظلم والافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تثور في نفسه حمية لأصحاب رسول الله عقيدته ميتة فهو ينقلب مدافعا وجنديا مستميتا في الدفاع عمن يسبهم ويطعن فيهم ها يقول وحينما يركلوا معاوية وعمر من الكذب والخيانة والغش والنفاق والشراء الذمم وإلى آخره علي لا يلجأ إلى هذا ولا ينحدر إلى هذا المنحدر ها وإن فشل فإن فشله أفضل من كل نجاح من نجاح الأنبياء وأفضل من نجاح الصحابة في الفتوحات ومن قضايا أفضل من كل شيء غلو خسيس رافضي في علي وطعن في أصحاب رسول الله أسقط خلافة عثمان وقال إنها فجوة وأسس الإسلام تحطمت في عهده شوه كل الصحابة اللي عاصروه ما ترك شيء الروافض ضعف على هذا الفاعل عرف هذه الأشياء على هؤلاء يقول أنهم سلفيون كبر يفهمك انهم اهل بدع وضلال ولا سلفيون ان كانوا سلفيين صادقين والله غضبوا لله وغضبوا لاصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وقالوا كلمه الحق في هذا الرافضي هذا بس في هذه النقطه فقط هذه النقطه تميز هذا من اهل السنه ولا من اهل البدع والضلال هذه النقطه بس موضوع الصحابه تبين ان هذا سني ولا مبتدع تفضل لا اتكلم عنه سيدكم سيدكم بارك الله فيكم الغزالي طعن في الصحابة البناء دعا إلى التقريب المودودي مجد الروافض ويقول إخواننا ودولة إسلامية وإخواننا والخلاف بيننا وبينهم فين يا أخي كفرون الصحابة ويطعنون في زوجات الرسول ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويكفرون الأمة وتقول نقرب بيننا تقرب بين الكفر والإسلام ويطمس على شرور هؤلاء كل المتاحة شفتها ولا ويسويها تمام حتى يلتقي إلى يومك هذا هم إخوان الرافض فين السنة فين السنة يأتي هذا يقول لك سلفي مجد البنا وسيد قطب والمودود يرفعهم إلى يعني قمم ابن باز ما عندهم شيء وابن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم وأمة الإسلام وإلى آخر ما هم شيء عنده ما عنده إلا هؤلاء فين السنة اللي عنده فين تقول إنه ما بيننا بينه خلاف في العقيدة أنا أقول خلاف والله يبدأ بيننا وبينهم من معنى لا إله إلا الله. هؤلاء يدعون السلفية. وقد أيد كبار الدكاترة منهم والمشرفون على أقسام العقيدة عقيدة التوحيد أيدوا تفسير سيد قطب في معنى لا إله إلا الله، وقالوا ما أحد بيّن معنى لا إله إلا الله في هذا العصر مثل سيد قطب، ولا أحد بيّن حقائق التوحيد مثل سيد قطب. وإذا جاء الدارس الذي عرف التوحيد تماما، توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعرف ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله مثل سيد قطب، ولا أحد أفسد آيات التوحيد وحولها عن موضوعاتها مثل سيد قطب. يأتي دكاترة من هؤلاء ليقول أنهم سلفيون ويدلون بمثل هذه الشهادات، فالخلاف يبدأ بينهم وبين لا إله إلا الله، لا حاكم لا مسيطر لا مهيمن لا. أما لا معبود بحق إله لا ما عنده. طيب ما أوقع الناس في الضلال وفي الشرك وعبادة القبور إلا هذا التحريف لا إله إلا الله؟ تحريف لا إله إلا الله مين سهلة يا أخي؟ جي حرف لا إله إلا الله في كلمتين فتت أفسد الدين كله. إذا أثر لا إله إلا الله تفسير فاسد قضى على الدين تماما، قضى على التوحيد. لا إله إلا الله لو وضعت السماوات والأرضين في كفر بعث بها جميع الأنبياء، انظر إلى جميع الكتب شرع الجهال من أجلها. يجي واحد يفسد معناها متعلق فيها نقول بين لا إله إلا الله، ما حد بين لا إله إلا الله احنا ما فهم التوحيد، والا يغالطوا انفسهم ويغالطوا الناس. والا والله يجب ان نقول كلمه الحق في كل قضايا سيد قطب والبنى والمودودي، ونبين الناس ان البدع وضلال وليسوا من اهل السنه في شيء، من اهل البدع الكبرى، من البدع العاديه تعطيل الصفات معطله. ماذا نريد؟ لا اله الا الله لا يبين معناها. يحاربون من يدعو إلى التوحيد ويقول أنتم تدعون تحاربوا القبور ونحن نحارب القصور. أنتم شغلتم الناس بالتوحيد، يعني 10 دقائق تكفي للتوحيد. والتوحيد العقيدة كلها، التوحيد جزء من العقيدة، 10 دقائق تكفي. إيه لأن لما تنشئ مدارس بارك الله فيك وتألف الكتب وتضع أقسام تخصص للعقيدة هذا كله عبث، لأن الشيء يكفي 10 دقائق. ليه كل هذا الأمر؟ ليه تهدر هذه الأموال وتهدر الأوقات وتشاد الجامعات من أجله وهو ما يكفيها 10 دقائق؟ يعني يصلح لإنشاء الجامعات ووضع المناهج فكر سيد قطب، ما يقول هذا الكلام لكن هذا مضمون، وفكر مودودي فكر بنا هذه تشاد لها الجامعات وصلوح العلم. أما اللي عند السلفيين 10 دقائق ما يحتاج ولا حاجة، حتى شجرة ما يحتاج، قل لا إله إلا الله بس وخلاص يكفي لها. ها؟ أكيد دقائق يقول تكفي. ها؟ أنا سلمة سلمة لو ذاك أنا وغيره وغيره
ما اقتصروا على سب بني أمية،
نعم
سبوا علي سبوا الحسن الحسين.
الله أكبر.
النصيرية تقول أن الحسن الحسين من سلمان الفارسي أبوه من سلمان الفارسي، والرافضة تقول الحسن الحسين أبوه من الأزهر بن قيس.
لا إله إلا الله.
وعلى اتهام بنت النبي بالزنا.
لا إله إلا الله.
يعني هاي تقشعر من الجلود.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
ويقول في معنى يداه مبسوطتان الآية الكريمة، يقول يداه علي محمد وعلي، هل يكتبوا يسب بني أمية؟ لكن سبوا
نحن يعني عن سيدكم الله مفروغ منهم، احنا يعني سيدكم بارك الله فيك الذي يجعلونها إماما في هذا البلد بلاد التوحيد هو الإمام.
أقول من هاي سيد قطب صارت
الرأس نعم. فنعود بالله من الفتن.
البرلمان يا شيخ عام 1492 وقفاني في المسجد عندهم واحد على عمام برتقالية يضع إذا كذا حقيقة هذا ما زل على الحرب
هيوة
فتقول نتكلم
ويقبل يده ورجله
قبله أنا وقفت عند هذا عندهم زي اللي في المسجد في المدينة
هذا
الدرس صلى الله عليه وسلم كرب سياد الحديدي
شفت
اللي يبسي واللي طاع الروحة أنا وجدت أم حسينة قالت تكلم عن الجزيرة تكلم عن العربية من وين أنت؟ قلت أنا من مكة. قال لها أنت وهابي.
انتهت مادة هذا الشريط لأنه بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
الإيمان والآن مع مجلس آخر.
أتو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا منزل الشيخ أبي الحارث علي حسن.
أخوك معك.
الله أكبر. إخوان سلفيين من المغرب.
أهلا ومرحبا.
بارك الله لنا فيكم.
نحن وإياكم.
عندنا أسئلة يا شيخنا.
تفضل يا أخي.
ما موقف أصناف الناس الثلاثة، العالم وطالب العلم والعامي، من التحذير من أهل البدع؟
أما بالنسبة للعامي، فالعامي موقفه فقط أن يكفر سواد أهل الحق، لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يحذر. أما طالب العلم فهو يقتدي بقول أهل العلم ويقتفي أثرهم فيما يذكرونه له ويوجهونه به، وهو في ذلك داعم للحق ملتزم به صادر عنه، والله أعلم.
شيخنا، وهل يجوز للعامي أن ينقل فتوى أهل العلم في التحذير من أشرطة وكتب بعض أهل الأهواء؟
إذا كان هذا العامي يعني قادرا على نقل هذه الفتوى دون أن يؤثر عليها قلة علمه، وأن ينقلها بدقة ومن غير أن يخرجها عما هي عليه، فهذا لا مانع منه، لكن أن يجعل ذلك نقلا مجردا، لا أن يكون ذلك كفاحا ومناصحة وما شابه ذلك.
بارك الله لنا فيكم. السؤال الثالث، هل يجوز الاستماع لأشرطة الدعاة التالية أسماؤهم، وما حكم بيعها للعوام، وما حكم أصل تسجيلها؟ لأن هناك بعض الإخوة عندهم تسجيلات فيريدون أن يستفسروا عن هؤلاء الناس وما ميزانهم يعني وما قدرهم في ميزان العلم الشرعي. هؤلاء هم عبد الحميد كشك وصادق شرف وحسن أيوب، فما مدى علم شيخنا بالحارث بهؤلاء الناس؟
أما الوسط هذا صادق شرف فأنا لم أسمع به إلا الآن ولا أعرفه، والله تعالى أعلم. أما حسن أيوب وعبد الحميد كشك فهما زهريان معروفان في كلامهم الغف والسمين، وخاصة كشك. وأما حسن أيوب فهو عنده تمشعر واضح وليس عنده تمييز بين صحيح الحديث وضعيفها، لذلك نحن لا ننصح عامة الناس أن يطلعوا عليها فضلا عن أن يتربوا على ما فيها، فإن كان لابد فليكن هذا يسمعه ويطلع عليه الخواص حتى يحذروا من وراءهم مما يخالفون فيه شرع الله وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والثاني فإن الأصل أن لا يباع هذا ولا يعانى على بيعه فضلا عن المتاجرة به ونشره، والله تعالى أعلم.
بارك الله لنا فيكم. السؤال الآخر شيخنا، كثير من الحزبيين أتباع حزب الإخوان المسلمين يستدلون بعدم وجود ردود كثيرة على المسمى الدكتور يوسف القرضاوي في إثبات أن له يعني في القدر العلمي له مكان في وقدر علمي كبير، فشيخنا هل هناك من ردود على هذا الرجل، وخاصة وأنتم تعلمون ما عنده من اتباع لسبيل أهل الاعتزال وأهل الأهواء؟
أما أن هناك كتبا في الرد عليه ففي الحقيقة أنا لا أستحضر ذلك وأعزو عدم الرد عليه، أعني طبعا الرد المفرد، وإلا الرد يعني بالتبعية أو بالبعض التعليقات أو في بعض الأماكن فيوجد ردود، رد شيخنا عليه في غاية المرام في مواضع، وأنا لي تعقيب عليه في كتابي العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون غير ذلك، ولكني أنا أعزو عدم وجود رد مفرد عليه لسببين اثنين. أما السبب الأول فكون الرجل أعلم من غيره كالغزالي وأمثاله. أما الأمر الثاني فهو أنه يأتي فيما يريد إثباته بأسلوب ناعم لطيف قد ينطلي على بعض الأذهان ولا يشعر به كثير من المستمعين له، ولكن لعل الله عز وجل يوفق بعض طلاب العلم أو أهل العلم بتعقب أهم كتبه والرد عليها ونقض ما فيها وكشف خوافيها.
شيخنا يوجد بين أظهرنا بعض الناس الذين لا يهتمون بالرد على أهل البدع بل يردون على من يرد على أهل البدع ويحتجون احتجاجا بأن الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين لا يردون على أهل البدع المعاصرين ولا يركزون كثيرا في على أمور المنهج، فما هو جوابكم شيخنا على هذا الأمر؟
جوابنا أن هذا نظر قاصر، فالمتطلع لكتب لمقالات وكتب وتعقبات ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن فيها شيئا كثيرا من الرد على أهل البدع والمخالفين للحق، صغيرا ذاك أم كبيرا، كثيرا ذاك أم قليلا. وأما بالنسبة للشيخ ابن عثيمين فأنا أظن أن تفرغ الشيخ ابن عثيمين حفظه الله لتدريس الطلبة وتعليمهم وتربيتهم يعني كان سببا في إشغاله أو في شغله عن الرد على هؤلاء، وبخاصة أنه يرى بعض إخوانه من أهل العلم الكبار كالشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان ومن قبل الشيخ التويجري قد كفوا مؤنة الرد على هؤلاء المنحرفين والمبتدعين، وبالتالي فلا تثبت هذه كحجة على الدعوة فتسقط هي ودعواها.
بارك الله لنا فيكم شيخنا. سؤال آخر شيخنا، يحتج علينا الحزبيون وأدعياء الجهاد المتأثرون بأحوال بلد مجاور لنا وهو الجزائر، يحتجون علينا لتزكية سفر وسلمان المعروفين بكونهما عندهم تهيج سياسي، يستدلون لنصرة ذلك بفتوى للشيخ بن باز بن عثيمين أصدرتها اللجنة الدائمة، فما مدى علمكم تقريبا منذ كذا سنة، فما مدى علم شيخنا بآخر كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الألباني حول هؤلاء الناس ومعهم أيضا بن سرور بارك الله فيكم؟
أما بالنسبة لتزكية هذين للمسألة في الجزائر والإشكال في الجزائر فأنا أكاد أجزم ولا أريد أن أقول أكاد أجزم بل يغلب على ظني أنهما لو كانا طريقين حرين لما رضيا بهذا الواقع الأليم الذي وصل إليه الحال في الجزائر من أدعياء الجهاد وأدعياء الجماعات الإسلامية وللأسف الشديد، ولكان لهما موقف آخر ولو كنت أعلم كما قلت بأنهما من أصحاب التهيج السياسي. أما بالنسبة لكلام الشيخ عبد العزيز فأظن أنه معروف عندكم آخر فتاوى المشايخ واللجنة الدائمة لجنة الإفتاء فيهما وبيان بعض المآخذ التي عليهم. وأمر الأخير أننا نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يهديهم وأن يصلحهم، وبالتالي ليكون لنا معهم اللقاءات التي نذكرهم بها إن شاء الله وننصحهم فيها، وكذلك من قبل مشايخنا وأساتذتنا لعلهم يعني ينصرف حالهم ويستقيم أمرهم ويدفعون عن أنفسهم الأمور التي قد أخذها عليهم أهل العلم من قبل ومن قبل، وما ذلك على الله بعزيز. وهو على فوق ذلك كله يعني نحن نعتقد أن عندهم المكانة التي أخذوها بين الشباب وعندهم أيضا القدرة على النشاط والمتابعة، بحيث إذا استطعنا أن نتعاون معهم في ظل العلم الصحيح والمنهج الصحيح والتصور الصحيح والفكر الصحيح لكوننا ذلك له أثر كبير إن شاء الله تعالى. ودائما نحن نريد أن نكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي لإخوتنا وأحبتنا في الله عز وجل من أجل الله إن شاء الله وفي ذاته عز وجل. وكان الأخوة يرغبون في شيء من التذكير، فأقول مذكرا نفسي وإياكم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، وحاد نفسي وإياكم على القيام بها كما أراد الله عز وجل، وذلك تمثل في القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والتزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله وشرح الإسلام الحق للناس في ضوء بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أمة الهدى وقبلهم الخلفاء الراشدين، للعقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والأخلاق وغير ذلك من شؤون الحياة. والله تبارك وتعالى قد مدح المتقين حقا وذكر جزاءهم عنده تبارك وتعالى وما أعده لهم مقابل هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه بعض صفات المتقين الذين بين الله جزاءهم وبين بعض صفاتهم في هذه الآيات الكريمة. فلنسارع ونتسابق ونتنافس في تحقيق هذه الصفات التي تسلكنا إن شاء الله في عباد المتقين الذين أعد الله لهم هذا الجزاء العظيم، جنة عرضها السماوات والأرض عدد المتقين. ثم أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل في كل ما نقوله ونفعله باسم الإسلام أو في أمور الدنيا. الإخلاص أمر مهم وعظيم جدا، ولا يشكو أئمة السلف إلا من معاناة هذا الأمر، فإن الشيطان يتدخل في أعمال العباد ويريد أن تكون لغير الله عز وجل. فالأذكياء الموفقون يجاهدون، يدركون هذا، يجاهدون، يلهمهم الله تبارك وتعالى الجهاد حتى يندفع عنهم الأغراض والأهواء الشخصية وما شافل ذلك، حتى تكون أعمالهم خالصة لله تبارك وتعالى. فأمر الإخلاص مهم جدا، فالعمل إذا لم يرافقه إخلاص لله ومراقبة لله تبارك وتعالى قد يضيع على صاحبه، وقد تكون نتيجة سيئة فيحبط عمله والعياذ بالله. فهذه الأمور يجب أن يراعيها المسلم، لأنها من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم. تقوى الله والإخلاص له في كل الأعمال والأقوال، وفي كل ما يترك يعمل لله ويتحرك في ذات الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب فيه سبحانه وتعالى ويدعو إليه سبحانه ويجاهد في سبيله. وهذه أمور عظيمة جدا قد نغفل عنها في كثير من الأحيان، فيجب أن نعطيها حقها من العناية والاهتمام. فقد يبذل الإنسان الجهود الطويلة والأموال الهائلة، ولكن كيف تكون عند الله تبارك وتعالى؟ وهناك حديث لعلي أذكره لكم الآن، وهو أن أول من سعر بهم الناس النار ثلاثة، أحدهم جاهد في سبيل الله في نبذ الناس حتى قتل فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمه فيعترف بها فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول جاهدت فيه حتى استشرت، فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل، يعني هذا هو جزاؤك، تريد هذا أن تمدح وأن يثنى عليك وأن يقال بطل وشجاع وجريء ومقدام إلى آخره، فقد قال الناس هذا هو جزاؤك، الغاية التي كنت تهدف إليها واستمدت من أجلها تحققت لك، وأما عندنا فليس لك عندنا سوى إلى النار، فيؤمر به فيؤخذ بقوانين فيؤمر في النار والعياذ بالله. ورجل قرأ القرآن حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيؤتى به فيسأله الله فيعدد عليه نعمه ويسأل ماذا فعلت؟ فيقول تعلمت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته، فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل، فيمر به فيلقى في النار والعياذ بالله. أعمال صالحة في الله من أعظم ما يطلب الله، لكن هذه هي نتيجة، نتيجة ما كانت هكذا لأنه فقد أمرا أساسيا في العبادة وفي التقرب إلى الله والإخلاص، وربط نفسه بغاية بليئة، فكان هذا جزاء، هذا جزاء أن يقذف في النار والعياذ بالله. والثالث المنفق، ثالث يعني أمده الله بالأموال وأعطى له المال الكثير فيؤتى به فيسأل الله عز وجل عجلنا عنه ويسأل ماذا فعلت فيها، ما ترك من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، فقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جاهل فقد قيل هذا، فيقذف في النار. هذه أمور حساسة ومهمة جدا، أمور جهاد في سبيل الله وتعلم القرآن وتعليمه والبذل بسخاء في سبيل الله، تكون هذه النتيجة. ما السبب؟ يعني ما أخلص لله، أنا مثلا خلق عبادته وأعطاك السمع والبصر والمال وكل شيء لتعبده وتخلص في العبادة الله، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، وخلي المراءة وليقال فلان وليقال فلان، وحتى تحتاج إلى جهاد لا شك، تحتاج إلى جهاد وانتباه ويقظة في كل أمر يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيخلص في الله عز وجل ويتقيه ويراقبه ويعبد الله كأنما يراه كما في حديث جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحينما يعني هذا يسمى مقام المراقبة لله عز وجل، وهو من أصعب المقامات. فيراقب الله تبارك وتعالى ويشعر في قرار نفسه أن الله يعلم نيته وقصده وماذا يريد بهذا العمل، فإن أراد به وجه الله وأخلص فيه لله تبارك وتعالى فجزاءه جزاء المتقين المخلصين، وإن رأى ولم يقصد ذلك وجه الله فجزاءه جزاء المرائين كمصير هؤلاء السلف الذين تحدثنا عنهم. فنسأل الله يا الأخوة أن يرزقنا وإياكم التقوى في كل ما نأتي ونذر، وأن يرزقنا الإخلاص كذلك في كل قول وعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ويتبعون ويتفرقون لقال الله قال الرسول والجلوس حضور عند العلماء. أنا تكلم
من يقول
أنه
سلبي،
يتكلم عن الإخوان،
يتكلم
عن هؤلاء.
يعني أنت ترى أنه لا ينبغي هذا؟
هذا
سلبي. أنا سلبي. يعني رأيك رأيك.
لو أرى غير واحد.
أسألك عن رأيك.
لو أرى ما سلبي.
ها؟
لو أرى ما سلبي.
أنت مستفيد؟
لا.
يعني ما أنت مستفيد؟ والله لو كان السكوت ينفع الإخوة ما تكلمنا في هؤلاء، يعني ما نتكلم فيهم، لكن السكوت ضر بشباب هذا البلد. انتهز هؤلاء الحزبيون غفلة كثير من الناس، وسكوت العلماء بسبب تباهرهم بالمنهج السلفي، فاشتغلوا فانتشر داؤهم وبلاؤهم. فطبعا ما الذي ساعدهم على هذا الانتشار في الجامعات في المدارس في المساجد في كل شيء؟ هو الغفلة والسكوت، هو الغفلة والسكوت، لأن هذا خلاف منهج الله الحق. الله سبحانه وتعالى تكلم على كل المنحرفين، حتى الصحابي يخطئ، حتى الرسول أحيانا في بعض الاجتهادات يقع ما يذكر في القرآن. لا بد فإذا لم ينبرد العلماء الذين أخذ الله عليهم المواثيق أن يبين الناس الحق ولا يكتبونه، ما الدين غبيه، لأن الناس تلقف الأهواء والبدع والخرافات أنا إفلام، أنت ليه ساكت؟ وترى هذه الأدواء تستشير في الناس، والله أخذ عليك الميثاق أن تبين للناس إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون. لما ترى هذا قد أنهق بالخرافات والبدع والسياسات المنحرفة والأشياء وتسكت عنه، هل أنت نصحته؟ هل بينت له أنك على غلط؟ هل ميزت له بين الحق والباطل؟ فأنت تشارك في الإثم وقد تسبقه في الإثم. الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال إذا رأيتم تفرقت الأمة اسكتوا؟ ولا قال بينوا حذروا؟ قال حذروا. قرأ يوما عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين يسمى الله فاحذروهم، أولئك الذين يعني في الوثيق المنزل أهل بدع الأهواء، الله يبين أن في قلوبهم هوى وفي قلوبهم زيغ ويتعمدون التحريف والتأويل ها ويتعمدون الفتنة، فحذر رسول الله منهم. الله بيّن أنهم يتبعون منه ها؟ ما تتبعون منه بتراعي إيه؟ إصلاح الناس، نصيحة لله، لا بتقع الفتن. هذه البلد كان على السنة وعلى التوحيد وعلى مثل صحيح، فجاء الأهواء يبتغون الفتنة فأوقع الشباب في الفتنة. فلا يجوز لمسلم يعرف هذا الواقع أن يسكت، بل عليه أن يشمر عن ساعد الجد ويحاول بقدر ما يستطيع إنقاذ الناس من الفتنة ويعيدهم إلى حضية الحق. يعني كون الناس كانوا على خير وعلى سنة، هذا نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. فجاء الفتن فجروهم إلى حمأة الفتنة وأوقعوا كثيرا من الناس. فهل الذي يسكت نافع لهم أو غاش لهم؟ إذا عرف، طبعا بعض الناس لا يعرفون، لكن عرف أن الناس قد جرهم على الأهواء إلى الفتن وأوقعهم في الفتنة، أوقعهم في البعد عن دين الله الحق، وجرهم مرة أخرى إلى محاربة هذا الدين الحق المتمثل في المنهج السلف. هذا انتشر في كتب، ثم سكتوا عندهم باطل نشروه وأشاعوه وأشاعوه ويطعنوا في أهل الحق. ما سكتوا عن طعنهم وتشويههم، ما سكتوا عن منهجهم، طعنوه وشوهوه. هم ينشرون باطلهم وينشطون له سنوات عديدة. فإذا تنبه بعض أهل السنة لرد شيء من باطلكم، اتركوا ردوا، لا لا اتركوا اتركوا، شوشتم، لا تتكلموا في الناس، ها؟ قدام يكتبون وينشرون ويطعنون، ما يقول الناس كتب، ما يقول الناس كتب. فلما جاء بعض الناس يبين للناس الحق ويرد بعض فتن وشر هؤلاء، قال لا لا لا، الكلام هذا خرب ويفرق المسلمين، أنت فرقتهم، أنت اللي فرقتهم مع الحق، أنت المفرق. وإذا نحن كنا متبعين في هذا البلد كلنا علماء، أنا وطلابين كلهم على منهج واحد وإخوة. وأنا قلت مرة من المرات من ميزات الدعوة السلفية أن تلاميذ الشيخ محمد بن الوهاب ما اختلفوا في يوم من الأيام لا على عقيدة ولا في سياسة ولا في شيء، ولا بينما هؤلاء يتناحرون الآن لأن دعوتهم قامت على الباطل وعلى الفساد. شوفوا ماذا يفعلوا في أفغانستان، إيه نتيجة الجهاد؟ صراع مرير لا ينتهي. ليه؟ لأن قامت على الأهواء والمطامع الشخصية وحب الكراسي. لا، هذه الجهاد قاموا على حب الحق والتوحيد ودين الله الحق. ما حدا بين الخلافات، ما جاء بالخلافات إلا الفرق الضالة من التبليغ والإخوان ومشاكلهم، جابوا الخلافات والتفرق والأحقاد فإذا لابد من تبيين الحق من الباطل. فهذا ما يمكن أن أقوله يا أخي في جواب سؤالك، فإن كنت تريد فائدة فهذا ما نقوله لك. وهم ثق أنهم لا يسكتون لا عن تشويه العلماء ولا عن تشويه المنهج السلفي، ما يسكتون ولا يقولون أن كلامهم مفرط، يظنون أن كلامهم هو لأجماع الأمة. ساكتي عن الروافض، ساكتي عن الخوارج، ساكتي عن البدع جميعا، ويقول نحارب العلمانيين هم يتحالفون مع العلمانيين، ويقول نحارب الشيوعية هم يتحالفون مع الشيوعية، ويقول نحارب أمريكا وهم عملائها وعبيدها ولا يهنون بالعيش إلا في بلادها، ويجي هذا التام لنا، نحن أبرياء ما نعرف هذه الأشياء. لا يعيش كبراءهم إلا في أمريكا ويؤيدون الروافض علانية ويحتوون أهل بدع ويمجدونهم ولا يطعمون المنهج السلفي، وألفوا المؤلفات في تشويه المنهج السلفي وهي تمجيد أهل البدع. فلا لا نظير له، كيف يسكت عنه يا أخوة؟ لا يسكت عن هذا الشر، بل يجب أن تتضافر الجهود في المدارس وفي الجامعات وفي الصحف وفي الكتب في بيان الحق ودمغ الباطل. هذا الذي يجب. بارك الله فيكم. قلنا لكم إن الله لو أخطأ الصحابة يبين، الرسول قد اجتهد فلا يصيب الحق فيبين الله تبارك وتعالى، كما في قضية الأسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون يقول الله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يجب الأسرى. يعني لولا كتاب الله ثبت لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال عمر جئت وأبو بكر وعمر يبكيان، فقلت ما أبكاكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت إلى ثباتي، قال رسول الله: نبكي للذي عرض عليه اصحابك، والله لقد عرض العذاب دون هذه الشجره كما في صحيح مسلم وغيره. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بارك الله فيكم. اراد ان يصلي على غير الله، قال له عمر: لا تصلي على منافق، صلي فلان كذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا خيال. قال: استغفر ولا تستغفر له، ان تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. وصلى على عبد الله بن عبي ونزلت الايه: ما كان النبي الذين امنوا يستغفر المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ان ولا تقم على صلى على احد من مات ولا تقم على قبره. فما صلى على احد. جاء الحق مؤخرا لعمر وبين الله الصواب. كيف يصل على اهواء اهل الضلال وهي تسرح وتمرح وتختال بانها هي الاسلام وهي اباطيل وخرافات وانحرافات؟ هي الاسلام طرحتها بانها هي الاسلام، والمنهج السلفي لا يساوي شيء عندهم، ما يساوي شيء. ايش سوى السلفيون يقولون؟ وهكذا وحاربوا السلفيين حرب وقتلوا اهلها. كيف قتلهم؟ كيف قتلون في الجزائر، قتلون في كونر، قتلون في كل مكان. كيف يسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويفتروا علينا ويكذبون ويجرون منهجنا إلى آخره ثم يقتلون أخيرا؟ كيف يسكت؟ الحمد لله الحق يا أخوان. هذه كلها من أساليبه الإحسان وبيع الإسلام. فكر الدين قدام الغزالي كتزعج الكتب، أبو غدة، التلمساني، سعيد حواء، البوطي، كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بك. ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفي يرد بعض من هؤلاء: تخرجون بس ما عندك تخرجون. شكرا يضحكون على الناس ويلعبون على عقول الناس. فبعض الناس تقع عند شبكة ما حصل أخ الله يرسل له الكلام هذا يضر يا رب. ليه؟ لأنه يبين الحق ويبين أن عندهم باطل. فما يريد أن يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه، يريد أن يوهم الناس أنهم الحق. فلهذا يقولون اتركوا الرجل. ما سكت أحمد بن حنبل ولا سكت ابن تيمية ولا سكت ابن عبد الوهاب ولا سكت كل ناس على هذه الأمة، بل ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى. يا شباب انشطوا يا إخوة، الدعوة السلفية بالسكوت تموت، وإذا غزي قوم في عقر دارهم فقد ذلوا. وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد، والآن والله ففي مشهد ذليل ما يريد يتحرك. فهذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي في البلاد يجب معرفة من كل ما يتكلموا عليك ويجب يهجموا عليك، خربوا منهجك، عقيدتك، مدارسك، بيتك، بيتك. كيف تسكت؟ والله ما تركوا بيوتنا ولا تركوا مدارسنا ولا مساجدنا ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن ولا نساء، ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليه لصرف هذا الذنب قام على السنة إلى مناهجهم الفاسدة.
وجاء
يا أخوان الأسئلة. الله يبارك فيكم. تفضل حياكم الله. لا بارك
اكثر مراحل الاسلاميه من يخطب
ويتمسك بها. ما شاء الله الرافض اخوان المسلمين، الاخوان المسلمين الرافض شيء واحد
يقولون لا اله الا الله.
بارك الله فيك. ما يحبون امه على وجه الارض مثل ما يحب الرافض. شوف والاخوان المسلمين والنصارى والروافض اخوان، وهذا القرار يدعو الى اخوه النصارى، وهذه مجلة المجتمع نشرت بيانا عاما للأخوان المسلمين تدعو فيه إلى مؤاخاة النصارى وأن من خالفنا فنحن براء منه. فماذا تريد يا أخي؟ كل أهل الباطل إخوانهم، شوف كل أهل الباطل إخوانهم رافض وغيرهم إلا ما ولا يسنون الحرب إلا على السلفية. السلفية أنا قلت في كل مكان جاسوس، أين مكان في أمريكا جاسوس في هذه البلاد، في اليمن، في امريكا، في اي مكان، اذا اعتنق السلفيه والسلفيه في الاسلام وجاسوس. لكن الرافض ما فيه جواسيس، والاخوان ما فيه جواسيس، والتبليغ ما فيه جواسيس، وحتى ما يتكلم على جواسيس اليهود والنصارى بس السلفيه جواسيس. والله الذي لا اله الا هو ابن ماجد اميز بين المباحث ومدري ايش حاجه ذريعه والمخابرات.
والله يقعد والله قياس برات والله بقدر اميزه وانا ضابط انا لواء انا لواء انا لواء الان في ايه في المخابرات والله ما ادري استاجر ما اعرفها ترد السؤال ادعي موقعها حرب للاسلام قذره نجسه احنا ما نبغيهم احنا نبغي ما عندهم الخطا وهذا في صالحهم هذا يفيدهم فكلما يتكلم مثل الجاسوس ولا يقول الحق ان شاء الله الا السلفيون شوف جاسوس وامين وكل بلاء كل بلاء هذا حرب في داخل الاسلام نفسه حرب حرب رهيبه
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة توجيهية خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها ومن سيسمعها إن شاء الله
بارك الله فيك
ونستأذن فضيلتك في طرح هذا الأسئلة هذا السؤال الأول يقول ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ حيث أن الكثير من الناس يحسن الظن بهم ويقول ما هي أفعالهم فعندهم أصول ستة وكلها طيبة جميع الأصول هذه كلها طيبة
والله قد كتب الكثير عن جماعة التبليغ بل كتبوا عن أنفسهم فكتبهم تدينهم قبل كل شيء والذين كتبوا فيهم ناس نعرفهم بالعلم والتقوى والورع كتبوا فيهم وبينوا ماذا عند التبليغ من الخرافات ومن البدع ويكفيكم أخيرا ما قاله الشيخ بل فيهم حينما سئل أنا بدي أمشي مع التبليغ وكذا وكذا فقال الشيخ لا تمشي معهم عند الخرافات عند البدع عند الشيخ يكفي هذا هذه قالها الشيخ ابن باز من دراسة قليلة لو درس دراسة مستوعبة قال فيهم غير هذا أكثر من هذا طيب لا إله إلا الله لم يكن رسول لا إله إلا اسمعنا لا إله إلا الله تعمدوا إفساد معنى لا إله إلا الله وصرفوها عن معناها الأساسي كما يفعل أهل الأهواء لا خالق لا رازق إلا الله وإخراج اليقين الفاسد من الطالب وإدخال اليقين بالإيش؟
على ذات الله في
القلب. على ذات الله في
القلب.
يعني هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ أبو لهب أبو جهل بعد الإسلام كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق. ولا إنسان لما خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله، أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقول الله، من ينزل المطر من؟ هو الله. ما يقول لا لات ولا عزى ولا فلان ولا فلان. كيف الفرق بين تفسير التبليغ وتفسير هؤلاء لا اله الا الله؟ لا دولك يفرقون يفرقون بين توحيد الربوبيه وبين توحيد الالوهيه. في توحيد الالوهيه لا خلاف ولا يواجه من الرسل ابدا ما في خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الربوبيه. لكن الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الالوهيه. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. ها إذا كان لا إله يستكبرون. الآن لما تقول التبليغ لا إله إلا الله معنى أعبد إلا الله يستكبرون. أما معنى لا إله إلا الله حبيبي يقول لا تفسيرها كذا. ما يبغون المعنى الصحيح لأن لا يجد الحاربونه. حاربون المعنى الأساسي للا إله إلا الله الذي جاء به جميع الرسل. أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء مراد. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. فأتنا بما تأذن إن كنت من الصالحين. قالها قوم هود عليه الصلاة والسلام. قال هكذا. لكن لو قدم تعالوا نوحد الله توحيد ربوبية ونعترف أنا والله ما يخالفوا. ما حتى ملك عليهم. لو جاء يقول لهم ليه احنا عندنا تقصير في توحيد الربوبية. تعالوا نرخخ توحيد الربوبية في نفوسنا. ويقولون بها تمام احنا معك. ما فيها شيء. هذه هي الأصول الستة حقتهم. الصلاة بس يصلي كما رأيت من يصلي والله لو تجاهده يصلي كما صلى رسول الله لحاربك لا يريد أن يصلي كما أمر رسول الله وكما صلى يصلي على هواه اللي أخذ مذهبه في أخطاء في انحرافات في بدأ هذا اللي تقرب الله به هذه الصلاة قوة المسلمين أو إيش يقولون إيش إحسان معاملة مع المسلمين يتعامل مع البدع والخرافات حتى مع الشيوخ مع النصارى ما شاء الله مقدرين لكن تيجي تقول كلمة الحق والله ينقلب الى وحوش يحاربوك بالكذب والاساءات ويرموك في الصحراء كلام فارغ بدع في بدع وضلال في ضلال الان من تخرج من هذه المدرسة كم عالم تخرج منها هل يتخرج علماء مدرسة التبليغ اذا عنده شيء علم ضيعوه ينبغي يا اخي انا عندي التوحيد وعندنا السنة وعندنا العلم المتكامل احمد الله عز وجل على النعمه
الآن دير ظهورنا لهذه النعمة ونروح نذكر وراء البدع والضلالات، وقد حبان الله بهذا الخير وأنقذنا الله من الضلال، كنا مثله في ضلال. الله عز وجل هذه الدعوة.
من فضلك اقلب الشريط.
ضلال ويحتاج منا أن نسعفهم بالحق، فإن قبلوه وإلا بأمان الله. إذا استطعنا أن نؤدبهم كما كان السلف يؤدبون البدع، نؤدبهم ونقودهم إلى الجنة بالسلاسل كما كان أصحاب رسوله يقول الناس إلى الجنة بالسلاسل. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر من يلا تبليغ، واقرأوا ما كتبه الشيخ متغيري، عالم إمام في السنة جزاه الله خيرا ورحمه الله، وما كتبه الشيخ تقي الدين الهلالي، وما كتبه الشيخ محمد أسلم رحمه الله، وقد قتله ويقال أن أهل البدع هم اللي قتلوه في أمريكا لأنه قال كلمة الحق وهم لا يريدون الحق. يبارك الله فيكم. والأخ سعد الحصين والأخ فالح كلهم كتبوا كثير كتابات فيهم، واحد ما أحد ظلمهم.
واحد من باكستاني في الأمارات اسمه محمد جناح.
أيوة. وفيه واحد اسمه عدنان، هنا عدنان جربوع نزال جابوا كتب أنا كتابة جيدة.
كذلك الشيخ عبد الله السعد.
عبد الله السعد كتب فيهم. خذوا كل ما كتب، قرأوا، لا تظلمهم، لا تظلمهم، أرسلوا عندهم الشر، دعوهم إلى الحق، حذروا الناس من شرهم، هذا الواجب.
بعض الناس
مشى معهم يقول ما رأيت من السوق. لأنه أعمى، لأنه مسكين، أعمى هذا جاهل مسكين، ما يعرف، ما عنده ميزان يميز بين الحق والباطل والخير والشر، ما عنده مسكين. فيرى يعني فمن زين سوء عمله قد يزين الباطل، فمن كان على بينة من ربه كمن سوء عمله واتبع أهواءهم. فالشيطان يزين له، يزين هذا الباطل لأنه حق ويرى الحق باطل ويرى سيء فيحاربه، هذا من تزيين الشيطان. بارك الله.
لو عنده حصيلة علمية كان ميز،
لو عنده حصيلة علمية وإخلاص لله عز وجل وتجرد لله من الهوى، لا يوالي إلا في الله ولا ينصر إلا دين الله الحق، سيدرك بكل بحواسه ما عندهم الباطل. وإذا عماه الله واتبع هواه وزين له الباطل سوف يرى الحق باطل والباطل حقا. نعم.
هذا السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول أنا لست بسلفي ولا إخواني ولا تبليغ، أنا من أهل السنة والجماعة، أما تفريق المسلمين فليس بجائز كما في القرآن الكريم؟
والله هذه إن كانت كلمة حق فهي كلمة حق وإذا به باطل. ما الذي يضيره أن ينتمي أهل السنة إلى السلف الصالح؟ هل هذا المحتوى الذي ينتمي إليه من يقول أنهم من أتباع السلف، هل محتوى باطل في العقيدة حتى نحارب هذه التسمية؟ هل محتوى باطل في العبادة؟ هل محتوى باطل في أي جانب من جوانب الإسلام؟ الذي ندين الله أن هؤلاء الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف أنا ما عندهم باطل لا في العقيدة ولا في ذاك، وأنهم اضطروا إلى هذه التسمية، يرجع هؤلاء عن باطلهم وعن انحرافاتهم. فإذا سمعتم من يسمى بعد ذلك بالسلفي فليحارب. أما وأنت تصر وتعتز بأنك تبليغي وهذا يعتز بأنه إخواني وهذا يعتز بأنه كذا أنه كذا، ثم لما يأتي هؤلاء مضطرون أن يميزوا أنفسهم من أهل الباطل كيف يحاربون؟ لا أنا سلفي ولا أنا من أهل السنة والجماعة. طيب أهل السنة والجماعة بريلوية يقولوا أتباع محمد الوهاب كفار خوارج، نحن أهل السنة والجماعة، عندهم عقائد شركية يمكن ما فيش فرق بينهم وبين الرافض، التيجانية يمكن عندهم ضلال أخص من ضلال الرافض، يكون نحن أهل السنة والجماعة وأنتم معشر وهابية ضلال، إحنا ما نبغى هذه التسمية وهابية، نقول أهل السنة والجماعة. ولا مانع، ابن تيمية قال لا مانع من الاعتزاء إلى هذا المنهج، لا مانع، ما في مانع بس. طيب ما الذي، ما الضرر الذي يلحق بالناس من هذه التسمية؟ ما الذي يترتب يعني واقعا وعملا من هذه التسمية؟ ما ترتب عليها إلا خير. يعني أقول كيف رأيك في فلان؟ أقول والله في نظري أنه سلفي، هذا يثق فيه ويأخذ منه الحق. لكن إيش أقول لهم؟ أهل السنة والجماعة تبليغي ولا إيش أقول؟ ولا إخواني؟ يعني ما يدعون أهل السنة والجماعة، بريلوي، تيجاني، مرغاني، يتيز أهل السنة والجماعة. لو كان البلد هذا ما فيه إلا أهل السنة وأهل بدعة فقط اسم واحد تقول ما أهل السنة والجماعة، لكن بدعة كثيرة كلها تدعي أهل السنة والجماعة فيقع ضرر، فلا بد من إبعاد هذا الضرر بما هذا العلاج، هذا علاج مؤقت. إذا رجع هؤلاء إلى السنة يكون سنة السنة السنية مو هذا السنة والجماعة، لا تصير السنة والجماعة ما جاءت إلا حينما نجمت البدع، فاضطر أهل السنة والجماعة أن يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة ودونك أهل البدع. انتحل أهل البدع هذا الاسم أهل السنة والجماعة، فالأشاعرة بفرقها والصوفية والتيجانية والمرغنية يقول نحن أهل السنة والجماعة حسن التباس، فدفع لهذا اللب يقال سلفي بس لهذا الغرض. ننظر ماذا عندهم، عندهم باطل نرده، عندهم حق نأخذه. نعم.
السؤال الثالث يقول فضيلة الشيخ كيف يرد على من يقول بوجوب الموازنة بين الحسنات والسيئات؟
والله هذا رد عليه في كثير من الكتب، أنا كاتب فيها يعني كتابين مخصصتهم في هذا، يعني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وثقنا الأدلة وكلام السلف وبينا هذا، هذه القضية بيانا شعبيا. أنت إذا جيت إلى كتب الجرح والتعديل وكتب العقائد ما تجدهم في نقد أهل بدع إلا بيان ما عندهم من شر حتى يحذرهم الناس، يقول لك فلان مرجئ، فلان جهمي، فلان معتزلي، فلان المتأخرين ينتقدون الصوفية ويبين ماذا عندهم، يعني ما فيه إلا بيان ما فيه من ضرر حتى يتحقق الحكمة من هذا البيان وهو الابتعاد عن شره. أهل الأهواء لم يعجبهم هذا المنهج فاخترعوا منهجا يسمونه منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ قل له فلان يسب الصحابة ويكفر ويفعل ويعطل الصفات ويحرف معنى لا إله إلا الله ويفعل ويقول بخل القرآن وإلى آخره، يطلع لك هذا المنهج، لكن له حسنات، له حسنات، له جوانب مشرقة. ها السلام ما عرفوا هذا، لما يقولون فلان مرجع انتهى كل شيء، عرفوا عند بدعة وانتهى، فلان رافضي عرفوا ما عنده واجتنبوا. بارك الله فيكم. الآن لما أجي أقول فلان تؤلف المؤلفات في تمجيد هؤلاء الضلال المعاصرين لا يذكرون شيئا من حسنات من سيئاتهم، لا يذكرون إلا الحسنات، إذا انتقدوا أهل السنة لا يذكرون شيئا من محاسنهم، إذا هذا دليل أن هؤلاء القوم الذين يرفعون هذا الشعار شعار الموازنات أنهم قوم كذابون وأهل أهواء، وإلا لو كانوا صادقين فيما يدعون من وجوب الموازنات لوجدت هذا مطبقا في ما يكتبون وفيما يقول، لكن لا تجد هذا في التطبيق أبدا. أهل السنة جواسيس وعملاء وكذا ولا حسنات لهم، ها ضرب سب شتم ما فيه، ما في حسنات أبدا، لا تجد في مدح لأهل البدع والضلال إلا الإطراء والغلو وذكر المحاسن بالأكاذيب والافتراءات. فطبعا هذا اخترع لحماية البدع كما اخترعوا يعني فقه الواقع لإسقاط المنهج السلفي وأهلي، فكيف ولا ما يعرفون الواقع، دولة محنطين عقيدهم لا تساوي شيء، ما عندهم إلا القشور، وهكذا ويشيء هذا على أهل السنة وفي منهجهم، أما منهجهم والله منهج التحديات، ولا يمكن أن تواجه التحديات العصرية بكتابة ابن تيمية لأنها قديمة، ولا كتابة ابن عبد الوهاب لأنها كتبت للبدو، ما تصلح للجامعيين والمثقفين والسياسيين وإلى آخره، لا يصلح لمواجهة التحديات إلا فكر المودودي سيد قطب والبنا ومدح وتمجيد وتكتب الرسائل ماجستير دكتوراه ندوات محاضرات كلها في المدح والتمجيد والإبحار، لكن لما تجي تصبر هؤلاء وتزن في المنهج السلفي لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا ولا قيمة لهم في ميزان الله الحق، حول نفخوا فيهم بهذا الأكاذيب. لما أحسوا أن السلفي سيبين ويعرون قادتهم ومنهجهم حطوا منهج الموازنات كيدا ومخرا، فهذا منهج باطل يا أخوة والأهداف سيئة، ويخفيكم يعني دليلا وبرهانا على أكاذيبهم أنهم لا يطبقونه على خصومهم ولا أنفسهم ولا على مناهجهم ولا على شيوخهم.
انزل اقرا كتبهم شوف التطبيق لا تجد شيء ما تقصد. تفضل. ها
ابو المسجد نفسه هو بالسب والسب وانما غرضه
هي نعم الله اكبر نعم نعم حينما قتل السلفيين اجتهاد يعني لما يقتل السلفيين هذا بل اجتهاد لكن انت تتكلم في واحد عنده بدع وضلال تبين نصحا لله انت ظالم انت محامل متحامل انت معتدي انت يصفك بكل الصفات الذميمه لانك قلت الحق وهم لهم ان يقتلوا ولهم يتكلموا ولا يجوز الاعتراض عليهم فالحمد لله نسال الله العافيه.
والرابع يقول فضيلة الشيخ بعض الاخوه يتفقون في العقيده وفي كثير من فروع الدين لأنها حدث بعض الاختلاف فما هي أسباب ذلك والعلاج لهذه الظاهرة؟
الأسباب منها ما ذكرناه من وجود أهل الفتن والأهواء في هذه البلاد ولهم خطط ولهم مناهج ولهم أشياء سعوا في تفريق أهل هذا البلد وفي تربية كثير من الشباب الذي يستطيع احتوائه على منهجهم الفاسد فحصلت الفرقة وأنا أظن أن الخلاف الموجود ليس كما يصوره هؤلاء ليس العقيدة عند هؤلاء إن فهموها فلا قيمة لهم أبدا. طيب كيف إنسان يسمع سب الصحابة وعنده عقيدة صحيحة ويدافع عمن يسبهم فين عقيدته؟ يكف سب الأنبياء فين عقيدته؟ فين العقيدة؟ هذا فساد في العقيدة يا إخوة هذا مو فساد في العقيدة لما يسمع كما يقول الأخ طعن في الأنبياء طعن في الصحابة وتكفير بني أمية. بني أمية خيرة القادة الذين قادوا الفتوحات فتح الله بهم الإسلام والرسول كان ما يضع الإمارات إلا فيهم لكفاءتهم فيأتي رافضي يتستر باسم الجهاد فيسقط هذه الجماعة بنو أمية ولا يحكم لهم بالإسلام ودي تعرف هذا الظلم والافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تثور في نفسه حمية لأصحاب رسول الله عقيدة ميتة فهو ينقلب مدافعا وجنديا مستميتا للدفاع عمن يسبهم ويطعن فيهم. ها يقول وحينما يركض معاوية وعمر إلى الكذب والخيانة والغش والنفاق والشراء الذمم وإلى آخره علي لا يلجأ إلى هذا ولا ينحدر إلى هذا المنحدر ها وإن فشل فإن فشله أفضل من كل نجاح من نجاح الأنبياء وأفضل من نجاح الصحابة في الفتوحات ومن قضايا أفضل من كل شيء غلو خسيس رافضي في علي وطعن في أصحاب رسول الله أسقط خلافة عثمان وقال إنها فجوة وأسس الإسلام تحطمت في عهده شوه كل الصحابة اللي عاصروه ما ترك شيء الروافض ضاف على هذا الفاعل عرف هذه الأشياء على هذا يقول أنهم سلفيون تبذ يفهمك انهم اهل بدع وضلال ولا سلفيون ان كانوا سلفيين صادقين والله غضبوا لله وغضب الاصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا كلمة الحق في هذا الرافضي هذا بس في هذه النقطة فقط هذه النقطة تميز هذا من اهل السنة ولا من اهل بدع وضلال هذه النقطة بس موضوع الصحابة تبين ان هذا السني ولا مبتدع تفضل لا تكلم عنه سيدكم سيدكم بارك الله فيكم الغزالي طعن في الصحابة البناء دعا إلى التقريب المودودي مجد الروافض ويقول إخواننا ودولة إسلامية وإخواننا والخلاف بيننا وبينهم فين يا أخي كفروا الصحابة ويطعنون في زوجات الرسول ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويكفروا الأمة وتقول نقرب بيننا تقرب بين الكفر والإسلام ويطمس على شرور هؤلاء كل متاحها شفتها ولا ويسويها تمام حتى يلتقي الى يومك هذا هم اخوان الرافض فين السنة فين السنة يأتي هذا يقول لك سلفي مجد البنا وسيد قطب والمودود يرفعهم الى يعني قمم ابن باز ما عندهم شيء وابن عبد الوهاب ومحمد بن ابراهيم وأمة الاسلام والى اخر ما هم شيء عنده ما عنده إلا هؤلاء فين السنة اللي عنده فين تقول إنه ما بيننا بينه خلاف في العقيدة أنا أقول خلاف والله يبدأ بيننا وبينهم من معنى لا إله إلا الله. هؤلاء يدعون السلفية. وقد أيد كبار الدكاترة منهم والمشرفون على أقسام العقيدة عقيدة التوحيد أيدوا تفسير سيد القطب في معنى لا إله إلا الله، وقالوا ما أحد بين معنى لا إله إلا الله في هذا العصر من سيد القطب، ولا أحد بين حقائق التوحيد من سيد القطب. وإذا جاء الدارس الذي عرف التوحيد تماما، توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعرف ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله مثل سيد قطب، ولا أحد أفسد آيات التوحيد وحولها عن موضوعاتها مثل سيد قطب. يأتي دكاترة من هؤلاء ليقولوا أنهم سلفيون ويدلون بمثل هذه الشهادات، فالخلاف يبدأ بينهم وبينهم لا إله إلا الله، لا حاكم لا مسيطر لا مهيمن لا. أما لا معبود بحق إله لا ما عنده. طيب ما أوقع الناس في الضلال وفي الشرك وعبادة القبور إلا هذا التحريف لا إله إلا الله؟ تحريف لا إله إلا الله مين سهلة يا أخي؟ يجي حرف لا إله إلا الله في كلمتين فتت أفسد الدين كله. إذا جاء أثر لا إله إلا الله تفسير فاسد قضى على الدين تماما، قضى على التوحيد. لا إله إلا الله لو وضعت السماوات والأرضين في كفر بعث بها جميع الأنبياء، أنزلت بها جميع الكتب، شرعت بها من أجلها. يجي واحد يفسر معناها نتعلق فيها ونقول بين لا إله إلا الله، ما حد بين لا إله إلا الله هذا ما فهم التوحيد، وإلا يغالطوا أنفسهم ويغالطوا الناس. وإلا والله يجب أن نقول كلمة الحق في كل قضايا سيد قطب والبنى والمودودي، ونبين الناس أن أهل بدع وضلال وليسوا من أهل السنة في شيء، من أهل البدع الكبرى، من البدع العادية، تعطيل الصفات معطلة. ماذا نريد؟ لا إله إلا الله لا يبين معناها. يحاربون من يدعو إلى التوحيد ويقول أنتم تدعون تحاربون القبور ونحن نحارب القصور. أنا أنتم شغلتم بالناس بالتوحيد، يعني 10 دقائق تكفي للتوحيد. والتوحيد العقيدة كلها، التوحيد جزء من العقيدة، 10 دقائق تكفي. إيه لأن لما تنشي مدارس بارك الله فيك وتألف الكتب وتضع أقسام تخصص للعقيدة، هذا كله عبث، لأن الشيء يكفي 10 دقائق. ليه كل هذا الأمر؟ ليه تهدر هذه الأموال وتهدر الأوقات وتشاد الجامعات من أجله وهو ما يكفي 10 دقائق؟ كان يصلح لإنشاء الجامعات ووضع المناهج فكر سيد قطب، ما يكون هذا الكلام، لكن هذا مضمون. وفكر مودودي، فكر البنا، هذه تشاد لها الجامعات وصروح العلم. أما اللي عند السلفيين 10 دقائق ما يحتاج ولا حاجة، حتى شجرة ما يحتاج، قل لا إله إلا الله بس وخلاص يكفي. ها؟ أكيد دقائق يقول تكفي. ها؟ أنا سلمان. سلمان أبو دقائق. وغيره. وغيره.
ما اقتصروا على سب بني أمية.
نعم.
سبوا علي، سبوا الحسن والحسين.
الله أكبر.
النصيرية تقول أن الحسن والحسين من سلمان الفارسي، أبوهم سلمان الفارسي. والرافضة تقول الحسن والحسين أبوهم الأزهر بن قيس.
لا إله إلا الله.
معناته اتهام بنت النبي بالزنا.
لا إله إلا الله.
يعني هاي تكشعرنا في الجلوس.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
ويقول في معنى يداهم مبسوطتان الآية الكريمة، يقول يداه علي محمد وعلي، هم يكتبوا يسب بني أمية، لكن سبوا
على نحن يعني الآن سيدكم الرافض مفروغ منهم، نحن يعني سيدكم بارك الله فيك الذي يجعلونها إماما في هذا البلد، بلاد التوحيد هو الإمام.
أقول من أي سيد قطب صارت
الرافض. نعم. ده. فنعود بالله من الفتن.
ها
ها.
وقفاني في المسجد عندهم واحد على عمام برتقالية.
أيوة.
يبغى إذا كذا حقيقة إن هذا ما زال يتحرك.
أيوة.
ما تبون نتكلم
كذا. ويقبل إيده ورجله.
قبل أنا.
إيده ورجله.
أنا وقفت عند هذا عندهم زي اللي في المسجد في المدينة.
ها.
الدرس مع سلم كذا سيادة حديدي.
ها.
شفتها. اللي يبكي واللي طاع روحه. أنا وجدت أم حسين قالت تكلم عن الجزيرة، تكلم عن العربية من وين أنت؟ تكلم من مكة. قال لها أنت وهابي.
انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
الإيمان والآن مع مجلس آخر.
أتو
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا منزل الشيخ أبي الحارث علي حسن.
أخوك معك.
الله أكبر. أخوان سلفيين من المغرب.
أهلا ومرحبا.
بارك الله لنا فيكم.
نحن وإياكم.
عندنا أسئلة شيخنا.
تفضل يا أخي.
ما موقف أصناف الناس الثلاثة؟ العالم وطالب العلم والعامي من التحذير من أهل البدع.
أما بالنسبة للعامي، العامي موقفه فقط أن يكفر سواد أهل الحق، لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يحذر. أما العامة طالب العلم فهو يقتدي بقول أهل العلم ويقتفي أثرهم فيما يذكرونه له ويوجهونه به، وهو في ذلك داعم للحق ملتزم به صادر عنه، والله أعلم.
شيخنا، وهل يجوز للعامي أن ينقل فتوى أهل العلم في التحذير من أشرطة وكتب بعض أهل الأهواء؟
إذا كان هذا العامي يعني قادرا على نقل هذه الفتوى دون أن يؤثر عليها قلة علمه، وأن ينقلها بدقة ومن غير أن يخرجها عما هي عليه، فهذا لا مانع منه، لكن أن يجعل ذلك نقلا مجردا، لا أن يكون ذلك كفاحا ومنافحة وما شابه ذلك.
بارك الله لنا فيكم. السؤال الثاني، هل يجوز الاستماع لأشرطة الدعاة التالية أسماؤهم؟ وما حكم بيعها للعوام؟ وما حكم أصل تسجيلها؟ لأن هناك بعض الإخوة عندهم تسجيلات فيريدون أن يستفسروا عن هؤلاء الناس وما ميزانهم يعني وما قدرهم في ميزان العلم الشرعي. هؤلاء هم عبد الحميد كشك وصادق شرف وحسن أيوب، فما مدى علم شيخنا بالحارث بهؤلاء الناس؟
أما الوسط هذا صادق شرف فأنا لم أسمع به إلا الآن ولا أعرفه، والله تعالى أعلم. أما حسن أيوب وعبد الحميد كشك فهما ذريان معروفان في كلامهم الغث والسمين، وخاصة كشك. وأما حسن أيوب فهو عنده تمشعر واضح وليس عنده تمييز بين صحيح الحديث وضعيفها، لذلك نحن لا ننصح عامة الناس أن يطلعوا عليها فضلا عن أن يتربوا على ما فيها، فإن كان لابد فليكن هذا يسمعه ويطلع عليه الخواص حتى يحذروا من وراءهم مما يخالفون فيه شرع الله وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فإن الأصل أن لا يباع هذا ولا يعانى على بيعه فضلا عن المتاجرة به ونشره، والله تعالى أعلم.
بارك الله لنا فيكم. السؤال الآخر شيخنا، كثير من الحزبيين أتباع حزب الإخوان المسلمين يستدلون بعدم وجود ردود كثيرة على المسمى الدكتور يوسف القرضاوي في إثبات أن له يعني في القدر العلمي له مكانة وقدر علمي كبير، فشيخنا هل هناك من ردود على هذا الرجل، وخاصة وأنتم تعلمون ما عنده من اتباع لسبيل أهل الاعتزال وأهل الأهواء؟
أما أن هناك كتبا في الرد عليه ففي الحقيقة أنا لا أستحضر ذلك وأعزو عدم الرد عليه، أعني طبعا الرد المفرد، وإلا الرد يعني بالتبعية أو بالبعض التعليقات أو في بعض الأماكن فيوجد ردود، رد شيخنا عليه في غاية المرام في مواضع، وأنا لي تعقيب عليه في كتابي العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون غير ذلك، ولكني أنا أعزو عدم وجود رد مفرد عليه لسببين اثنين. أما السبب الأول فكون الرجل أعلم من غيره كالغزالي وأمثاله. أما الأمر الثاني فهو أنه يأتي فيما يريد إثباته بأسلوب ناعم لطيف قد ينطلي على بعض الأذهان ولا يشعر به كثير من المستمعين له، ولكن لعل الله عز وجل يوفق بعض طلاب العلم أو أهل العلم بتعقب أهم كتبه والرد عليها ونقض ما فيها وكشف خوافيها.
شيخنا، يوجد بين أظهرنا بعض الناس الذين لا يهتمون بالرد على أهل البدع، بل يردون على من يرد على أهل البدع، ويحتجون احتجاجا بأن الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين لا يردون على أهل البدع المعاصرين، ولا يركزون كثيرا في على أمور المنهج. فما هو جوابكم شيخنا على هذا الأمر؟
جوابنا أن هذا نظر قاصر، والمتطلع لكتب لمقالات وكتب وتعقبات ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن فيها شيئا كثيرا من الرد على أهل البدع والمخالفين للحق، صغيرا ذاك أم كبيرا، كثيرا ذاك أم قليلا. وأما بالنسبة للشيخ ابن عثيمين فأنا أظن أن تفرغ الشيخ ابن عثيمين حفظه الله لتدريس الطلبة وتعليمهم وتربيتهم يعني كان سببا في إشغاله أو في شغله عن الرد على هؤلاء، وبخاصة أنه يرى بعض إخوانه من أهل العلم الكبار كالشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان ومن قبل الشيخ التويجري قد كفوا مؤنة الرد على هؤلاء المنحرفين والمبتدعين، وبالتالي فلا تثبت هذه كحجة على الدعوة، فتسقط هي ودعواها.
بارك الله لنا فيكم شيخنا. سؤال آخر شيخنا، يحتج علينا الحزبيون وأدعياء الجهاد المتأثرون بأحوال بلد مجاور لنا وهو الجزائر، يحتجون علينا لتزكية سفر وسلمان المعروفين بكونهما عندهم تهيج سياسي، يستدلون لنصرة ذلك بفتوى للشيخ ابن باز بن عثيمين أصدرتها اللجنة الدائمة. فما مدى علمكم تقريبا منذ كذا سنة، فما مدى علم شيخنا بآخر كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الألباني حول هؤلاء الناس ومعهم أيضا بن سرور بارك الله فيكم؟
أما بالنسبة لتزكية هذين للمسألة في الجزائر والإشكال في الجزائر، فأنا أكاد أجزم ولا أريد أن أقول أكاد أجزم، بل يغلب على ظني أنهما لو كانا طريقين حرين لما رضيا بهذا الواقع الأليم الذي وصل إليه الحال في الجزائر من أدعياء الجهاد وأدعياء الجماعات الإسلامية، وللأسف الشديد ولكان لهما موقف آخر. ولو كنت أعلم كما قلت بأنهما من أصحاب التهيج السياسي. أما بالنسبة لكلام الشيخ عبد العزيز فأظن أنه معروف عندكم آخر فتاوى المشايخ واللجنة الدائمة لجنة الإفتاء فيهما وبيان بعض المآخذ التي عليهما. وأمر الأخير أننا نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يهديهم وأن يصلحهم، وبالتالي ليكون لنا معهم اللقاءات التي نذكرهم بها إن شاء الله وننصحهم فيها، وكذلك من قبل مشايخنا وأساتذتنا لعلهم يعني ينصرف حالهم ويستقيم أمرهم ويدفعون عن أنفسهم الأمور التي قد أخذها عليهم أهل العلم من قبل ومن قبل، وما ذلك على الله العزيز. وهم على فوق ذلك كله يعني نحن نعتقد أن عندهم المكانة التي أخذوها بين الشباب، وعندهم أيضا القدرة على النشاط والمتابعة، بحيث إذا استطعنا أن نتعاون معهم في ظل العلم الصحيح والمنهج الصحيح والتصور الصحيح والفكر الصحيح لكوننا ذلك له أثر كبير إن شاء الله تعالى. ودائما نحن نريد أن نكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق.